الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم، الذي قال الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على معاني الآيتين من الآيات الثلاث المتعلقة بأحكام المواريث، قال: فإن قيل هل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق إلى آخره، وذكر رحمه الله تعالى 11 مسألة، مسائل المواريث، وذكر هل هذه المسائل أيضا مستفادة من الآيات، لأن لها أدلتها، لها أدلتها، لكن هل الآيات يعني يستفاد منها، هل يستنبط من هذه الآيات ما يدل على هذه المسائل؟ وأشار رحمه الله إلى أن الجواب على ذلك نعم، وأن الآيات فيها تنبيهات وفيها استنباطات ودقائق فهوم، لا مثل ما ذكر رحمه الله يعسر فهمها على غير المتأمل. وهذا فيها تنبيه إلى العناية بهذا الجانب، تأمل القرآن والتدبر في معانيه. والشيخ رحمه الله تعالى له عناية عجيبة بهذا الجانب رحمه الله تعالى، فذكر أن هذه المسائل يعني في الآيات، في الآيات الكريمة فيها دلالة عليها، ثم شرع ببيان هذه المسائل واحدة واحدة. فذكر أولا فيما يتعلق بالقتل، والقتل بإجماع أهل العلم بلا خلاف لا يرث، والحديث بذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. فالحكم متقرر يعني بالأدلة الواضحة الصريحة وبإجماع أهل العلم، لكن هل في هذه الآيات ما يدل على أن القاتل لا يرث؟ هل يمكن أن يستفاد هذا الحكم من هذه الآيات؟ فبين رحمه الله أنه يمكن أن يستفاد هذا الحكم من قوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وأن هذه الآية فيها إشارة إلى علة تتعلق بالتوارث، وهو النفع المتبادل، النفع المتبادل، وأن الله الأعلم به، سواء النفع الديني أو النفع الدنيوي، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وهذا القاتل سعى لمورثه بأعظم الضرر، قتله، سعى له بأعظم الضرر، أين هو عن النفع الذي ذكر في هذه الآية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ إذن لما سعى القاتل إلى فعل نقيض الواجب عليه مع مورثه، وهو أن قام بقتله، صار مستوجبا ومستحقا الحرمان من الميراث، ويعامل بنقيض قصده، لأنه قتله ربما يستعجل نصيبه منه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الحاصل أن هذا الحكم يمكن مثل ما أشار الشيخ أن يستفاد من هذه الآية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، سعى لمورثه بنقيض المطلوب منه تجاه مورثه، وهو ماذا؟ النفع، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، سعى له بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي قام به تجاه مورثه، فاستحق بذلك الحرمان، استحق بذلك الحرمان.
قال رحمه الله: وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث، والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. انتهى كلامه رحمه الله.
هذه المسألة الثانية وهي المخالف في الدين، والمخالفة في الدين هذه مانعة من الميراث، المخالفة في الدين مانعة من الميراث، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، والحديث أيضا في ذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر في أن الكفر مانع، القرابة ماذا؟ القرابة موجبة للإرث، والكفر مانع. وعموم الآيات، وهذا الحكم يستفاد منها، عموم الآيات المتعلقة برابطة الدين وأخوة الإيمان التي أوثق الروابط، إذا كانت منفكة أو منفصلة أو ليست موجودة فلا عبرة بالرابطة التي رابطة النسب الموجبة للإرث، لأنه وجد مانع أكبر، لأنه وجد مانع أكبر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله أخذ هذا الحكم من عموم الآيات، من عموم الآيات التي تبين أن رابطة الدين وأخوة الإيمان أوثق من رابطة النسب وأمكن منها. فإذا كانت رابطة النسب الموجبة للإرث موجودة لكن رابطة الدين غير موجودة فهذه كأنها غير موجودة، لأن الرابطة الأساس الأوثق منفصلة بينهم غير موجودة، فلا يستحق بذلك ميراثا. وأيضا نقل هذا النقل اللطيف عن ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني فيه استفادة هذا الحكم من نفس الآيات، آيات المواريث، من قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال يعني أتى بلفظ الزوجية ولم يقل نساؤكم، لم يقل نساؤكم مثلا، وإنما قال أزواجكم، وهذا فيه إشارة أن الزوجية التي تفيد التشاكل والتناسب والتجانس هي الموجب، هي الموجب. ومن كان كافرا لا يوجد هذا التشاكل ولا يوجد هذا التناسب، فلا يقع بينهم التوارث. نعم.
قال رحمه الله: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له.
هذه المسألة الثالثة، الرقيق، مسألة الرقيق العبد المملوك. والعبد المملوك كما هو معلوم منافعه كلها لسيده وماله لسيده، لأنه هو وماله مملوك لسيده. فالرقيق لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث، أما كونه لا يورث فهذا واضح، لأن الذي يملكه لمن؟ لسيده. فكونه لا يورث واضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، لأن المال الذي عنده ليس له، المال الذي عنده ليس له، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث، أما كونه لا يرث فالعلة في ذلك لأنه لا يملك، لأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي عن الميت. أجنبي عن الميت يعني بمنزلة الأجنبي عن الميت، يعني لما يوصف ما يوصف بأنه ابن فلان، يوصف بأنه مملوك فلان أو رقيق فلان أو نحو ذلك. فهو أجنبي عن الميت يعني منزلة الأجنبي عنه، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلكل واحد منهما السدس، ونحوه لمن لم يتأتى منه التملك. يعني فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. هذه لمن يتأتى منه التملك، أما الذي لا يتأتى منه التملك ما يدخل فيها. حتى يعني يوضح ذلك أن اللام لكم لام الملكية، اللام في قوله لكم هذه لام الملكية، هو لا يملك، لو وقع بيد شيء ما يكون ملكا له، هو لا يملك أصلا، فما يدخل في الآية إلا من يتأتى منه التملك، يتأتى منه التملك. أما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له، أنه لا ميراث له. نعم.
قال رحمه الله: وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله تعالى في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك.
نعم، يعني هذا ما يتعلق بحكم المبعض. ومعنى المبعض مثل ما ذكر الشيخ، بعضه حر وبعضه رقيق. كيف تكون هذه؟ مثل لو اشترك اثنان واشتروا رقيقا، هذا دفع نصف قيمته وهذا دفع نصف القيمة مثلا، ثم أحدهما أعتق نصيبه منه، فصار نصفه حر ونصفه رقيق أو عبد، فهذا يقال له في الفقه المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. هذا ما حكمه في مسألة الميراث؟ ما حكمه في مسألة الميراث؟ هل يرث؟ إن نظر إلى جانب الرق لا، مثل ما تقدم، وإن نظر إلى جانب الحرية فالحكم آخر. فهل يغلب جانب الرق أو يغلب جانب الحرية؟ أهل العلم لهم أقوال في ذلك، أحدها هذا القول الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ومن الأقوال، ما بعض أقوال أهل العلم يعتبرونه حرا، يعني يرث ويورث ويحجب. والقول الثاني عكسه، يعتبرونه رقيقا، لا 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 يرث ولا يورث ولا يحجب. وأعدل الأقوال هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الذي أيضا تفيد عمومات الأدلة، وهو أنه يعني مثل ما قال رحمه الله: فإنه تتبعض أحكامه، تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون البعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية. ومما استدل به على ذلك عموم النصوص التي فيها أن العبد عموما محمود ومذموم ومثاب ومعاقب بقدر ما فيه من موجبات ذلك، بقدر ما فيه، يعني يثاب على قدر ما فيه من الطاعة ويعاقب على قدر ما فيه من المعصية. هذه عمومات الأدلة، وهذا عنده جانب رق وجانب حرية، فلا يغلب أحدهما على الآخر، وإنما تتبعض أحكامه، كما أنه هو مبعض، بعضه حر وبعضه رقيق، أيضا أحكامه تبعض. نعم.
قال رحمه الله: وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثته أو مشكلا.
ذكوريته.
وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، يعني هذه المسألة أظن الخامسة، مسألة الخنثى. الخنثى هو الذي يعني يولد وفيه الآلتان، آلة الذكورة والأنوثة، أو لا يكون في شيء يتضح به ذكورته من أنوثته، لا يتضح، فهذا يسمى في الفقه الخنثى، الخنثى. فهذا كيف يصنع به؟ يعني هل يعد في الميراث مع الذكور أو يعد مع الإناث؟ هل ميراثه ميراث الذكور أو ميراثه ميراث الإناث؟ كيف يفعل بهذا؟ والشيخ يقول أولا لا يخلو الحال إما أن يكون واضحا، يعني واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة، والمشكل هو الذي يسمى الخنثى المشكل، والآخر يكون واضح. وفي الغالب يعني فيما يذكر أن بعد البلوغ يتضح، يعني قبل البلوغ يكون مشكلا ثم يتضح بعد بلوغه. لكن على الحالتين إن كان واضحا ذكوريته أو واضحة أنوثيته فالحكم ماذا؟ واضح مبني، يكون الحكم مبني على هذا الواضح منه الذي هو إما الذكورية أو الأنوثية. فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهن، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشمله النص الوارد فيهن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إذا كان مشكلا غير متضح لا هذا ولا هذا، فكيف يصنع به إن كان مشكلا؟ يقول الشيخ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة، وهذه مرت معنا، وفإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث، ومر معنا أيضا أنه يستوي الذكور والإناث، ففي هذه الحالة ما ليست مشكلة، لأنها لا يختلف الحكم أو النصيب، نصيب من الميراث في كونه ذكر أو أنثى، فهذه أيضا واضحة، هذه أيضا واضحة. فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما، وضرب مثال كالإخوة لأم، كالإخوة لأم، والإخوة لأم مر معنا في الآية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، معنى شركاء في الثلث أي يستوي الذكور والإناث، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يستوي الذكور والإناث. إذن هذه أيضا لا تشكل حال كونه لم يتضح هل هو ذكر أو أنثى، لأنه لو اتضح أنه ذكر أو اتضح أنه أنثى فميراثه هو لا يتغير، فهذه أيضا واضحة، فالأمر فيها واضح. وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته كما في الآية الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف يصنع؟ هل يغلب جانب الذكورة أو يغلب جانب الأنوثة؟ يقول الشيخ وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لأنه مشكل، خنثى مشكل، لم نعطه أكثر التقديرين. أكثر التقديرين نعتبره ماذا؟ ذكر، الذكر مثل حظ الأنثيين، نعتبره ذكر. فقال لم نعطه أكثر التقديرين، إذا أعطي أكثر التقديرين، لاحظ هنا، إذا أعطي أكثر التقديرين يكون أعطي الأضر في حق من الورثة، أعطي الأضر في حق الورثة. والمقصود التقديرين يعني الذكورية والأنوثية، هل هو ذكر أو أنثى. قال الشيخ لم نعطي أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، لاحتمال ظلم من معه من الورثة. وهذا قول لبعض أهل العلم، بعضهم يقول يعطى يعني أكثر التقديرين، يعطى أكثر التقديرين. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا قال الشيخ ولم نعطيه الأقل، وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، يعطى أقل التقديرين، يعني يعطى الأضر بحالة من بحالته، الأضر بحالته هو من الأنوثة والذكورة، لاحتمال ظلمنا له لما نعطيه الأقل قد يكون ماذا؟ يعطى الأقل الذي هو نصيب الأنثى ويكون ذكر، فيكون في احتمال ظلم له، والأول احتمال ظلم للورثة. إذن كيف نفعل حتى نسلم من الظلمين، ظلم الورثة أو ظلم هذا الخنثى المشكل؟ قال الشيخ فوجب التوسط، وجب التوسط بين الأمرين، والسلوك أعدل الطريقين، طريقين مرة، الطريق الأول في احتمال ظلم للورثة، والطريق الثاني في احتمال ظلم لهذا الخنثى المشكل، فأعدل الطريقين. يقول السلوك أعدل الطريقين، قال الله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، استدل بهذه الآية على الحكم، اعدله أقرب للتقوى، فليس لنا طريق إلا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، يعني يتوسط في نصيبه من الميراث، فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، لأنه فيه الاحتمالين. وهذا مثل ما قال الشيخ أعدل الطريقين، وهو الذي يعني يمكن أن يسلم فيه المرء من أحد الظلمين، ظلم الورثة أو ظلم الخنثى المشكل. نعم.
قال رحمه الله وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله تعالى على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.
نعم، يعني هذه المسألة السادسة وهي ميراث الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب، مع الإخوة الأشقة أو لأب، هل يرثون معه أم لا يرثون؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها قولان. الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الجد يحجب الإخوة من جميع الجهات كما يحجبهم الأب، أشقة أو لأب أو لأم يحجبهم الجد، لأنه مثل الأب في حالة عدم وجود الأب، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة فيها تسمية الجد في النصوص أبا، تسمية الجد أبا. المسألة الثانية أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، بل يرثون معه. فإذا المسألة هنا ميراث الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب، هل يرثون معه أم لا يرثون؟ هل يرثون معه أم لا يرثون. ميراث الجد مع الإخوة الأشقة، يعني المقصود ميراث الإخوة الأشقة مع الجد، ميراث الإخوة الأشقة أو لأب مع الجد، هل يرثون معه أو لا يرثون. قال: فقد دل كتاب الله، قد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول أيضا جمع من الصحابة، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، كما يحجبهم الأب. قال: ودلالة كتاب الله على ذلك أن يعني أنه جاء في مواضع من القرآن الكريم تسمية الجد أبا، مثل قوله: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم جده وسمي هنا أبا، ومثلها: واتبعت ملة آبائي، هذا قول يوسف: آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم جده وإسحاق جده وسموا آباء، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه ويحجب من يحجبه. نعم.
قال رحمه الله: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما ألا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله تعالى في كتابه.
أيضا هذه المسألة، مسألة الفرائض، وهي مسألة العول، وهي مسألة العول، والعول كما بين أهل العلم هو زيادة في سهام أصل المسألة، زيادة في سهام أصل المسألة، ونقصان من أنصباء الورثة، ونقصان من أنصباء الورثة. فكيف يصنع في هذه الحالة؟ ويعني حاصل ما ذكر رحمه الله تعالى أن يعطى كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، لا يغلب أحد على أحد، وهي ما سماها بالمحاصصة، المحاصصة يعني كل واحد يعطى حصة على قدر الإمكان. وضرب مثال الشيخ رحمه الله يوضح هذه المسألة، قال: كديون الغرماء، كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، يعني مثلا له في ذمة أشخاص مال، يعني يمكن نقول واحد منهم يطلبه 70,000 وواحد يطلبه 30,000 وآخر يطلبه 20، والذي وجد من مال هذا الغريم 100,000 لو جينا وعطينا صاحب 70 كاملة والثلاثين أعطيناه 30 كاملة انتهت 100، بقي صاحب 20 ما أعطيناه شيء ولا حق في هذا المال. فإذا أسلم طريقة لإقامة العدل في مثل هذا المحاصصة، المحاصصة أن توزع هذه 100 أن توزع هذه 100,000 بحصص تقسم بينهم بحيث كل يأخذ نصيبه من هذا المال، ولا يكون هناك هضم لأحد دون أحد. هذا نفس مسألة العول، نفس مسألة العول التي هي زيادة في سهام أصل المسألة ونقصان من أنصباء الورثة. نعم.
قال رحمه الله: وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة لقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول.
نعم، اقرأ ما في نسخة باء.
وردت في نسخة عين: وهذا عند من لا يورث الزوجين بالرد، يورث الزوجين بالرد وهم جمهور القائلين بالرد، فعلى هذا يكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبا. وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما، فكما ينقصان بالعول فإنهما يزدادان أو يزادان بالرد كغيرهما، فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض. فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح، والله أعلم.
نعم، يعني هذه أيضا مسألة من المسائل التي ذكر، وهي مسألة الرد، وهي ضد العول، هي ضد العول تماما. العول زيادة في سهام أصل المسألة ونقصان من أنصباء الورثة، هذه عكسها ضدها تماما، زيادة في الأنصبة ونقصان في السهام، زيادة في الأنصبة ونقصان في السهام. وإن شئت قل بعبارة ربما تكون أوضح أن الرد هو إعادة ما فضل، إعادة ما فضل عن ذوي الفرض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم، بنسبة سهامهم إن لم يكن للميت عاصب، لأن إن كان الميت عاصب أخذ الباقي تعصيبا، لكن إن لم يكن للميت عاصب وبقي شيء لا يعطى لأناس أبعد منهم في استحقاق هذا الميراث وهم أولى به، مثل ما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهم أولى به. فهل هذه المسألة أيضا مستفادة من القرآن الكريم؟ قال: فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، يعني لو أعطي واحد من الورثة ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم من ليس بقريب الميت جنف وميل ومعارضة لقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين الرد، تعين استعمال الرد في مثل هذا، أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ثم ذكر مسألة: هل الزوجان، وفيها خلاف بين أهل العلم، يدخلان في الرد أو لا؟ وبين أن الصحيح أنهما أن الرد أيضا يشملهم لوجود العلة، وجود العلة ويكونه صاحب فرض مثلهم. نعم.
قال رحمه الله:
في المسألة هذه، يعني في هذه المسألة أيضا في قول آخر لأهل العلم، أن الباقي يكون بيت مال المسلمين، أن الباقي يكون لبيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم، تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم.
وهذه أيضا مسألة، وهي مسألة ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام لهم تعريف عند الفرضيين، وهو كل قريب لا ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فإذا مات ميت وليس في ورثته من أصحاب الفروض أحد، ولا أيضا من العصبة، والعصبة لا يكون إلا من الذكور على ترتيب في قوتهم كما سيأتي تعريف العصبة. فإذا لم يكن له للميت لا أصحاب فرض ولا أيضا عاصب، فيدور الاحتمال بين أن يجعل المال في بيت المسلمين ماله، أو يجعل للأقرب ونزل الأقرب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب منزلة الذين يرثون بالفرض والتعصيب بحسب القرابة التي بينهم. وهذا يقول الشيخ هو أعدل الأقوال في ذلك، ينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، من أدلوا به من تلك الوسائط، يعني مثلا العمة إذا مات وليس له عمة، قرابتها له من جهة من؟ من جهة والدة، تنزل منزلته، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخر علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم، الذي قال الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فلما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على معاني الآيتين من الآيات الثلاث المتعلقة بأحكام المواريث، قال: فإن قيل هل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق إلى آخره، وذكر رحمه الله تعالى 11 مسألة، مسائل المواريث، وذكر هل هذه المسائل أيضا مستفادة من الآيات، لأن لها أدلتها، لها أدلتها، لكن هل الآيات يعني يستفاد منها، هل يستنبط من هذه الآيات ما يدل على هذه المسائل؟ وأشار رحمه الله إلى أن الجواب على ذلك نعم، وأن الآيات فيها تنبيهات وفيها استنباطات ودقائق فهوم، لا مثل ما ذكر رحمه الله يعسر فهمها على غير المتأمل. وهذا فيها تنبيه إلى العناية بهذا الجانب، تأمل القرآن والتدبر في معانيه. والشيخ رحمه الله تعالى له عناية عجيبة بهذا الجانب رحمه الله تعالى، فذكر أن هذه المسائل يعني في الآيات، في الآيات الكريمة فيها دلالة عليها، ثم شرع ببيان هذه المسائل واحدة واحدة. فذكر أولا فيما يتعلق بالقتل، والقتل بإجماع أهل العلم بلا خلاف لا يرث، والحديث بذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. فالحكم متقرر يعني بالأدلة الواضحة الصريحة وبإجماع أهل العلم، لكن هل في هذه الآيات ما يدل على أن القاتل لا يرث؟ هل يمكن أن يستفاد هذا الحكم من هذه الآيات؟ فبين رحمه الله أنه يمكن أن يستفاد هذا الحكم من قوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وأن هذه الآية فيها إشارة إلى علة تتعلق بالتوارث، وهو النفع المتبادل، النفع المتبادل، وأن الله الأعلم به، سواء النفع الديني أو النفع الدنيوي، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وهذا القاتل سعى لمورثه بأعظم الضرر، قتله سعى له بأعظم الضرر، أين هو عن النفع الذي ذكر في هذه الآية: لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ إذا لما سعى القاتل إلى فعل نقيض الواجب عليه مع مورثه، وهو أن قام بقتله، صار مستوجبا ومستحقا الحرمان من الميراث، ويعامل بنقيض قصده، لأنه قتله ربما يستعجل نصيبه منه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الحاصل أن هذا الحكم يمكن مثل ما أشار الشيخ أن يستفاد من هذه الآية: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال: وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، سعى لمورثه بنقيض المطلوب منه تجاه مورثه، وهو ماذا؟ النفع. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، سعى له بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي قام به تجاه مورثه، فاستحق بذلك الحرمان، استحق بذلك الحرمان.
قال رحمه الله: وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث، والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. انتهى كلامه رحمه الله.
هذه المسألة الثانية وهي المخالف في الدين، والمخالفة في الدين هذه مانعة من الميراث، المخالفة في الدين مانعة من الميراث، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، والحديث أيضا في ذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر في أن الكفر مانع، القرابة ماذا؟ القرابة موجبة للإرث، والكفر مانع. وعموم الآيات، وهذا الحكم يستفاد منها، عموم الآيات المتعلقة برابطة الدين وأخوة الإيمان التي أوثق الروابط، إذا كانت منفكة أو منفصلة أو ليست موجودة فلا عبرة بالرابطة التي رابطة النسب الموجبة للإرث، لأنه وجد مانع أكبر، لأنه وجد مانع أكبر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله أخذ هذا الحكم من عموم الآيات، من عموم الآيات التي تبين أن رابطة الدين وأخوة الإيمان أوثق من رابطة النسب وأمكن منها. فإذا كانت رابطة النسب الموجبة للإرث موجودة لكن رابطة الدين غير موجودة فهذه كأنها غير موجودة، لأن الرابطة الأساس الأوثق منفصلة بينهم غير موجودة، فلا يستحق بذلك ميراثا. وأيضا نقل هذا النقل اللطيف عن ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني فيه استفادة هذا الحكم من نفس الآيات، آيات المواريث، من قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال يعني أتى بلفظ الزوجية ولم يقل نساؤكم، لم يقل نساؤكم مثلا، وإنما قال أزواجكم، وهذا فيه إشارة أن الزوجية التي تفيد التشاكل والتناسب والتجانس هي الموجب، هي الموجب. ومن كان كافرا لا يوجد هذا التشاكل ولا يوجد هذا التناسب، فلا يقع بينهم التوارث. نعم.
قال رحمه الله: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له.
هذه المسألة الثالثة، الرقيق، مسألة الرقيق العبد المملوك. والعبد المملوك كما هو معلوم منافعه كلها لسيده وماله لسيده، لأنه هو وماله مملوك لسيده. فالرقيق لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث، أما كونه لا يورث فهذا واضح، لأن الذي يملكه لمن؟ لسيده. فكونه لا يورث واضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، لأن المال الذي عنده ليس له، المال الذي عنده ليس له، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث، أما كونه لا يرث فالعلة في ذلك لأنه لا يملك، لأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي عن الميت. أجنبي عن الميت يعني بمنزلة الأجنبي عن الميت، يعني لما يوصف ما يوصف بأنه ابن فلان، يوصف بأنه مملوك فلان أو رقيق فلان أو نحو ذلك. فهو أجنبي عن الميت يعني منزلة الأجنبي عنه، فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس ونحوه لمن لم يتأتى منه التملك، يعني فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس ونحوها لمن يتأتى منه التملك، هذه لمن يتأتى منه التملك، أما الذي لا يتأتى منه التملك ما يدخل فيها. حتى يعني يوضح ذلك أن اللام لكم لام الملكية، اللام في قوله لكم هذه لام الملكية، هو لا يملك، لو وقع بيد شيء ما يكون ملكا له، هو لا يملك أصلا، فما يدخل في الآية إلا من يتأتى منه التملك، من يتأتى منه التملك. أما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له، أنه لا ميراث له. نعم.
قال رحمه الله: وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله تعالى في المواريث لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك.
نعم، يعني هذا ما يتعلق بحكم المبعض، ومعنى المبعض مثل ما ذكر الشيخ بعضه حر وبعضه رقيق، كيف تكون هذه؟ مثل لو اشترك اثنان واشتروا رقيقا، هذا دفع نصف قيمتي وهذا دفع نصف القيمة مثلا، ثم أحدهما أعتق نصيبه منه، فصار نصفه حر ونصفه رقيق أو عبد، فهذا يقال له في الفقه المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. هذا ما حكمه في مسألة الميراث؟ ما حكمه في مسألة الميراث؟ هل يرث؟ إن نظر إلى جانب الرق لا مثل ما تقدم، والنظر إلى جانب الحرية فالحكم آخر، فهل يغلب جانب الرق أو يغلب جانب الحرية؟ أهل العلم لهم أقوال في ذلك، أحدها هذا القول الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ومن الأقوال ما بعض أقوال أهل العلم يعتبرونه حرا، يعني يرث ويورث ويحجب، والقول الثاني عكسه يعتبرونه رقيقا لا 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 يرث ولا يورث ولا يحجب. وأعدل الأقوال هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الذي أيضا تفيد عمومات الأدلة، وهو أنه يعني مثل ما قال رحمه الله فإنه تتبعض أحكامه، تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون البعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية. ومما استدل به على ذلك عموم النصوص التي فيها أن العبد عموما محمود ومذموم ومثاب ومعاقب بقدر ما فيه من موجبات ذلك، بقدر ما فيه، يعني يثاب على قدر ما فيه من الطاعة ويعاقب على قدر ما فيه من المعصية، هذه عمومات الأدلة، وهذا عنده جانب رق وجانب حرية، فلا يغلب أحدهما على الآخر، وإنما تتبعض أحكامه، كما أنه هو مبعض، بعضه حر وبعضه رقيق أيضا أحكامه تبعض. نعم.
قال رحمه الله: وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثته أو مشكلا.
ذكوريته.
وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، يعني هذه المسألة أظن الخامسة، مسألة الخنثى. الخنثى هو الذي يعني يولد وفيه الآلتان، آلة الذكورة والأنوثة، أو لا يكون في شيء يتضح به ذكورته من أنوثته لا يتضح، فهذا يسمى في الفقه الخنثى. فهذا كيف يصنع به؟ يعني هل يعد في الميراث مع الذكور أو يعد مع الإناث؟ هل ميراثه ميراث الذكور أو ميراثه ميراث الإناث؟ كيف يفعل بهذا؟ والشيخ يقول: أولا لا يخلو الحال إما أن يكون واضحا، يعني واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة، والمشكل هو الذي يسمى الخنثى المشكل، والآخر يكون واضح. وفي الغالب يعني فيما يذكر أن بعد البلوغ يتضح، يعني قبل البلوغ يكون مشكلا ثم يتضح بعد بلوغه. لكن على الحالتين إن كان واضحا ذكوريته أو واضحة أنوثيته فالحكم ماذا؟ واضح مبني، يكون الحكم مبني على هذا الواضح منه الذي هو إما الذكورية أو الأنوثية. فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيه، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشمله النص الوارد فيهن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إذا كان مشكلا غير متضح لا هذا ولا هذا، فكيف يصنع به إن كان مشكلا؟ يقول الشيخ: فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة، وهذه مرت معنا، وفإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث، ومر معنا أيضا أنه يستوي الذكور والإناث، ففي هذه الحالة ما ليست مشكلة، لأنها لا يختلف الحكم أو النصيب من الميراث في كونه ذكر أو أنثى، فهذه أيضا واضحة. فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما، وضرب مثال كالإخوة لأم، والإخوة لأم مر معنا في الآية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. معنى شركاء في الثلث أي يستوي الذكور والإناث، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يستوي الذكور والإناث. إذن هذه أيضا لا تشكل حال كونه لم يتضح هل هو ذكر أو أنثى، لأنه لو اتضح أنه ذكر أو اتضح أنه أنثى فميراثه هو لا يتغير، فهذه أيضا واضحة، فالأمر فيها واضح. وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته كما في الآية الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف يصنع؟ هل يغلب جانب الذكورة أو يغلب جانب الأنوثة؟ يقول الشيخ: وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لأنه مشكل، خنثى مشكل، لم نعطه أكثر التقديرين. لم نعطه أكثر التقديرين. أكثر التقديرين نعتبره ماذا؟ ذكر. الذكر مثل حظ الأنثيين نعتبره ذكر. فقال لم نعطي أكثر التقديرين. إذا أعطي أكثر التقديرين، لاحظ هنا، إذا أعطي أكثر التقديرين يكون أعطي الأضر في حق من؟ الورثة. أعطي الأضر في حق الورثة. والمقصود التقديرين يعني الذكورية والأنوثية، هل هو ذكر أو أنثى. قال الشيخ لم نعطي أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، لاحتمال ظلم من معه من الورثة. وهذا قول لبعض أهل العلم، بعضهم يقول يعطى يعني أكثر التقديرين، يعطى أكثر التقديرين. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا، قال الشيخ ولم نعطيه الأقل، وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، يعطى أقل التقديرين، يعني يعطى الأضر بحالة من؟ بحالته، الأضر بحالته هو من الأنوثة والذكورة، لاحتمال ظلمنا له. لما نعطيه الأقل قد يكون ماذا؟ يعطى الأقل الذي هو نصيب الأنثى ويكون ذكر، فيكون في احتمال ظلم له، والأول احتمال ظلم للورثة. إذن كيف نفعل حتى نسلم من الظلمين، ظلم الورثة أو ظلم هذا الخنثى المشكل؟ قال الشيخ فوجب التوسط، وجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. طريقين مرة، الطريق الأول في احتمال ظلم للورثة، والطريق الثاني في احتمال ظلم لهذا الخنثى المشكل. فأعدل الطريقين، يقول السلوك أعدل الطريقين. قال الله تعالى اعدلوا، هو أقرب للتقوى، استدل بهذه الآية على الحكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. يعني يتوسط في نصيبه من الميراث، فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، لأنه فيه الاحتمالين. وهذا مثل ما قال الشيخ أعدل الطريقين، وهو الذي يعني يمكن أن يسلم فيه المرء من أحد الظلمين، ظلم الورثة أو ظلم الخنثى المشكل. نعم.
قال رحمه الله وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله تعالى على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب. وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.
نعم، يعني هذه المسألة السادسة وهي ميراث الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب، مع الإخوة الأشقة أو لأب، هل يرثون معه أم لا يرثون؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها قولان. الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الجد يحجب الإخوة من جميع الجهات، كما يحجبهم الأب الشقة أو لأب أو لأم يحجبهم الجد، لأنه مثل الأب في حالة عدم وجود الأب. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة فيها تسمية الجد في النصوص أبا، تسمية الجد أبا. المسألة الثانية أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، بل يرثون معه. فإذا المسألة هنا ميراث الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب، هل يرثون معه أم لا يرثون، هل يرثون معه أم لا يرثون؟ ميراث الجد مع الإخوة الأشقة، يعني المقصود ميراث الإخوة الأشقة مع الجد، ميراث الإخوة الأشقة أو لأب مع الجد، هل يرثون معه أو لا يرثون؟ قال: فقد دل كتاب الله، قد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول أيضا جمع من الصحابة، وأن الجد يحجب الإخوة الشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، كما يحجبهم الأب. قال: ودلالة كتاب الله على ذلك أن يعني أنه جاء في مواضع من القرآن الكريم تسمية الجد أبا، مثل قوله: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم جده وسمي هنا أبا. مثلها: واتبعت ملة آبائي، هذا قول يوسف، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم جده وإسحاق جده وسموا آباء، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه ويحجب من يحجبه. نعم.
قال رحمه الله: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما ألا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله تعالى في كتابه.
أيضا هذه المسألة، مسألة الفرائض، وهي مسألة العول، وهي مسألة العول. والعول كما بيّن أهل العلم هو زيادة في سهام أصل المسألة، زيادة في سهام أصل المسألة، ونقصان من أنصباء الورثة، ونقصان من أنصباء الورثة. فكيف يصنع في هذه الحالة؟ ويعني حاصل ما ذكر رحمه الله تعالى أن يعطى كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، لا يغلب أحد على أحد، وهي ما سماها بالمحاصصة، المحاصصة، يعني كل واحد يعطى حصة على قدر الإمكان. وضرب مثال الشيخ رحمه الله يوضح هذه المسألة، قال: كديون الغرماء، كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، يعني مثلا له في ذمة أشخاص مال، يعني ممكن نقول واحد منهم يطلبه 70,000 وواحد يطلبه 30,000 وآخر يطلبه 20، والذي وجد من مال هذا الغريم 100 فقط، 100,000. لو جينا وعطينا صاحب 70 كاملة والثلاثين أعطيناه 30 كاملة، انتهت 100، بقي صاحب 20 ما أعطيناه شيء ولا حق في هذا المال. فإذا أسلم طريقة لإقامة العدل في مثل هذا المحاصصة، المحاصصة أن توزع هذه 100 100,000 بحصص تقسم بينهم بحيث كل يأخذ نصيبه من هذا المال، ولا يكون هناك هضم لأحد دون أحد. هذا نفس مسألة العول، نفس مسألة العول التي زيادة في سهام أصل مسألة ونقصان من أنصباء الورثة. نعم.
قال رحمه الله: وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة لقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول.
نعم، اقرأ ما في نسخة باء.
وردت في نسخة عين: وهذا عند من لا يورث الزوجين بالرد، يورث الزوجين بالرد وهم جمهور القائلين بالرد، فعلى هذا يكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبا. وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما، فكما ينقصان بالعول فإنهما يزدادان أو يزادان بالرد كغيرهما، فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض. فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح، والله أعلم.
نعم، يعني هذه أيضا مسألة من المسائل التي ذكر، وهي مسألة الرد، وهي ضد العول، هي ضد العول تماما. العول زيادة في سهام أصل المسألة ونقصان من أنصباء الورثة، هذه عكسها ضدها تماما، زيادة في الأنصبة ونقصان في السهام، زيادة في الأنصبة ونقصان في السهام. وإن شئت قل بعبارة ربما تكون أوضح أن الرد هو إعادة ما فضل، إعادة ما فضل عن ذوي الفرض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم، بنسبة سهامهم إن لم يكن للميت عاصب، لأن إن كان الميت عاصب أخذ الباقي تعصيبا، لكن إن لم يكن للميت عاصب وبقي شيء لا يعطى لأناس أبعد منهم في استحقاق هذا الميراث وهم أولى به، مثل ما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهم أولى به. فهل هذه المسألة أيضا مستفادة من القرآن الكريم؟ قال: فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، يعني لو أعطي واحد من الورثة ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم من ليس بقريب الميت جنف وميل ومعارضة لقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين استعمال الرد في مثل هذا، أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ثم ذكر مسألة: هل الزوجان، وفيها خلاف بين أهل العلم، يدخلان في الرد أو لا، وبين أن الصحيح أنهما أن الرد أيضا يشملهم لوجود العلة، وجود العلة ويكونه صاحب فرض مثلهم. نعم.
قال رحمه الله
في المسألة هذه، يعني في هذه المسألة أيضا في قول آخر لأهل العلم أن الباقي يكون البيت مال المسلمين، أن الباقي يكون لبيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال للمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم، تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم.
وهذه أيضا مسألة، وهي مسألة ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام لهم تعريف عند الفرضيين، وهو كل قريب لا ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فإذا مات ميت وليس في ورثته من أصحاب الفروض أحد، ولا أيضا من العصبة، والعصبة لا يكون إلا من الذكور على ترتيب في قوتهم كما سيأتي تعريف العصبة. فإذا لم يكن له للميت لا أصحاب فرض ولا أيضا عاصب، فيدور الاحتمال بين أن يجعل المال في بيت المسلمين ماله، أو يجعل للأقرب ونزل الأقرب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب منزلة الذين يرثون بالفرض والتعصيب بحسب القرابة التي بينهم. وهذا يقول الشيخ هو أعدل الأقوال في ذلك، ينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، من أدلوا به من تلك الوسائط. يعني مثلا العمة، إذا مات وليس له عمة، قرابتها له من جهة من؟ من جهة والده، تنزل منزلته، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخر علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا والب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.